الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين إله الحق آمين. بعد الفراغ من الأصول الأربعة التي هي من أصول الدين أو أصول المذهب بحسب التحقيق الذي حققناه في الدروس السابقة وبعد الزيادة التي ذكرها المصنف فيما يرتبط بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهو ما ذكره في ورقة واحدة وجه من ورقة واحدة يعني بتعبيرنا صفحة واحدة وهذا لا يليق بالإمام الحجة عليه السلام ولكن ليس تقصيرا من المصنف باعتبار المصنف في مقام الاختصار على أي حال إن شاء الله ما يرتبط بالإمام الحجة تفصيلا عالجته في كتاب الإمام الحجة الذي نسأل الله أن يطبع. الأصل الخامس الذي هو من الأصول أصول الدين أو أصول المذهب الأصل الخامس الفصل السابع في المعاد وفيه مباحث ووظيفتان. هنا المصنف قبل الخوض في مبحث المعاد يريد أن يبحث بحثين، البحث الأول بحث عقائدي، البحث الثاني بحث عملي أو بحث حكمي ليس له علاقة بالبحث العقائدي وهو ما عبر عنه بالوظيفتان وهو التوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن شاء الله يأتي في محله المناسبة في ذكر هذين البحثين العمليين اللذين هما حكمين شرعي اللذين هما حكمين شرعيين في الواقع وهي التوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأتي المناسبة إن شاء الله في محلها. المعاد يعد من الأصول من أصول الدين أو أصول المذهب. طبعا لا شك أن المعاد مذكور في القرآن الكريم بصراحة، فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون أو لا ترجعون. يكفي في بيان فلسفة المعاد وهذا وإن لم يتطرق إليه المصنف وهو أن مقولة المعاد تنفي العبثية عن إيجاد الخلق. كيف ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى لو أنه خلق هذا الخلق، معنى خلق هذا الخلق يعني شنو؟ يعني أخرج هذا الخلق من حيز العدم إلى حيز الوجود. فإذا الله سبحانه وتعالى أخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود فحينئذ هنا مفترق طرق أو مفترق طريقين، إما الله سبحانه وتعالى يفيض عليه بهذا الوجود بشكل خالد ومطلق أو يرجعه إلى العدم مرة أخرى. واضح مولانا؟ فهذا طريقة بمقتضى الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يجب أن بالوجوب العقلي أن يفيض عليه بالوجود الدائم والوجود الخالد. لماذا؟ لأنه لو أخرجه من العدم إلى الوجود ثم أرجعه إلى العدم مرة أخرى فهذا في حد نفسه عبث. يعني من قبيل مولانا واحد يبني بيت، البيت ما كان موجود معدوم، يبني هذا البيت، بعد ما يبني هذا البيت يهدمه مرة أخرى. واضح المطلب مولانا؟ هذا عبث، يعني محضية هذا الأمر عبث. نعم تقول لعله يهدمه مرة أخرى ليبني بيت آخر، نقول لا ليس بعبث، ولكن هذا مو واضح بالنسبة للإنسان. إذا الله يخلق الإنسان يخرجه من العدم إلى الوجود ثم يرجعه إلى العدم مرة أخرى هذا عبث. واضح المطلب مولانا؟ لا سيما أن العقل لا يكتشف مصلحة في ذلك. أين المصلحة في ذلك؟ أن تخرج الشيء من أبقي في حيز العدم، إذن أبقي في عالم العدم. واضح المطلب؟ فمقولة المعاد مقولة تنسجم بل تجب بحسب مقاييس الحسن والقبح العقلي. هذا المطلب وإن كان ما يشير له المصنف. طبعا أيضا المعاد مقتضى العدل الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا في عالم الدنيا العباد ينقسمون قسمين، قسم عاصم وقسم مطيع. وواضح أن ثواب هذين القسمين ليس متحصل في عالم الدنيا. فمثلا هذا العاصي يعيش في 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 رغد وهناءة وسعادة في عالم الدنيا، وهذا المطيع مثلا مظلوم في عالم الدنيا. والأثر المترتب على الطاعة والإحسان ما موجود في عالم الدنيا. فمقتضى العدل الإلهي أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يكافئ من يعصي ويكافئ من يطيع، وهذا غير متحصل في عالم الدنيا، إذن لابد أن يكون متحصلا في عالم آخر. لماذا لابد أن يكون متحصلا في عالم آخر؟ لأن من الواضح جدا أن عالم الدنيا الإنسان يعيش فترة محددة من الزمن، واضح المطلب مولانا، وهذا لا يمكن أن ينسجم مع مقولة العدل الإلهي. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ما نجعلهم هؤلاء وهؤلاء واحد، أم نجعل المتقين كالفجار، وفي آية أخرى: أنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، إلى آخر هذه الآيات. المصنف بعد ذلك، هذه كان مقدمة للبحث، المصنف بعد ذلك يدخل يقول: المبحث الأول في وجوب المعاد البدني. ابتداء هنا المصنف وضع قيد البدنية هنا احترازا عن المعاد الروحاني فقط، لأن الحكماء الحكماء والمتكلمون وقع بينهم خلاف في ذلك. منهم من قال أن المعاد فقط في يرتبط بالجسد طبعا بالروح، يعني كلاهما يتفقان، الفريقان الفلاسفة الحكماء والمتكلمون كلاهما يتفقان أن المعاد روحاني، ولكن يضيف إلى هذا المتكلمون أيضا جسماني، يقولون روحاني وجسماني، يعني روحا وجسدا. أما الحكماء والفلاسفة يقولون لا، المعاد فقط شنو؟ روحانيا. طبعا الحكماء والفلاسفة، ليس كل الحكماء والفلاسفة، ولكن طائفة من الحكماء والفلاسفة، وإلا مثلا مدرسة ابن سينا مثلا المشائين، ومدرسة مثلا صدر المتألهين الحكمة المتعالية، ماذا يقولون؟ يقولون بأن المعاد أيضا جسماني، ويرجعون ذلك إلى النقل، يقولون من حيث العقل نعم لا لعله لا يمكن أن نثبت المعاد الجسماني، ولكن بما أن هذا الأمر صدحت به الآيات ونطقت به ونطق به الوحي، حينئذ يكون المعاد الجسماني أيضا مضاف إلى كونه روحانيا بلا أشكال. ولذا إذن هذا كله كان بيان للقيد وجوب المعاد البدني، يعني الجسمي المادي، وطبعا هو يطوي في هذا العنوان أيضا الروحاني، ولذا الجسد من غير روح لا قيمة له. وحاصل ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى رضوان الله تعالى عليه في هذا الباح، أن المعاد إما أن يكون اسم من أسماء الزمان، أو يكون اسم لمكان، يعني إما أن يكون اسم زمان، وإما أن يكون اسمه، إما أن يكون اسم مكان. فإذا قلنا بأن المعاد، يعني هذا المعاد لغة، لا بأس رتب البحث، المعاد لغة واصطلاحا، المعاد لغة، يقول المعاد لغة إما أن يكون اسمه زمان، وإما أن يكون إما أن يكون اسمه زمان، وإما أن يكون اسمه مكان. فإذا كان المعاد اسم الزمان فهذا معناه نقصد في المعاد زمان الرجوع، وأما إذا كان المعاد اسم المكان فنقصد بذلك مكان الرجوع. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الإصطلاح فيقول المصنف رضوان الله تعالى عليه بأن المراد هنا من المعاد هو رجوع الأجسام مرة ثانية إلى عالم الآخرة، إلى عالم إلى يوم البعث، إلى يوم قيامة. فمعنى المعاد اصطلاحا هو رجوع الأجسام مرة أخرى بعد أن تبعثرت أجزاؤها في وبعد موت الإنسان وتبعثر هذه الأجزاء. فهذا إذن معنى المعاد اصطلاحا، وهذا المعنى حق كما يقول المصنف. يقول المصنف خلافا للحكماء، هو في الواقع هذه الأمارة مشكلة إن شاء الله لما نأتي للتطبيق، ليس خلافا لبعض الحكماء، لأن بينا قبل قليل بأن من أمثال ابن سينا مثلا ومثل نصير الدين الطوسي يعتبر من الحكماء والمتكلمين، وكذلك من قلت صدر المتألهين، كذلك هؤلاء من الحكماء من الفلاسفة يقولون بالمعاد الجسماني. على أي حال، إذن معنى المعاد اصطلاحا هو رجوع الأجساد مرة أخرى. طبعا ينطوي في هذا التعريف رجوع الأجساد بضميمة من؟ بضميمة من؟ الأرواح. الأجساد لا ترجع لوحدها. ثم بعد ذلك المصنف رضوان الله تعالى عليه يقيم الأدلة على المعاد البدني أو المعاد الجسماني. الدليل الأول وحاصله المصنف يعبر عنه بإجماع المسلمين. أنا أتصور مقصود المصنف ضرورة الدين مو إجماع المسلمين، وإلا إجماع المسلمين بما هو إجماع ليس بحجة. المصنف هنا يقول إجماع المسلمين ثم يقول وهو حجة، لا، حسب الظاهر أن مقصوده ضرورة من ضروريات الدين، المعاد من ضروريات الدين، بحيث أن لا يحتاج بعد إلى شنو، لا ليس محلا للتشكيك وليس محلا للبحث وليس محلا إلا اللهم للرد على الشبهات. الدليل الأول إذن يقول أنه بإجماع المسلمين، وبما أن إجماع المسلمين حجة والمسلمون أجمعوا على المعاد، إذن المعاد حق وحجة. واضح المطلب؟ الكبرى أن إجماع المسلمين حجة، الصغرى أن المعاد أجمع عليه المسلمون، النتيجة المعاد أيضا شنو؟ حجة وحق، حق يعني سيقع، يعني ليس باطلا، ليس مجرد دعوة عارية على الدليل. هذا الدليل الأول الذي يذكره. الدليل الثاني وهو قياس استثنائي، وحاصله أنه لو لم يكن المعاد حقا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف، والتالي باطل فالمقدم مثله. نبين هذا القياس الاستثنائي. حاصل هذا القياس مقدمته الأولى ماذا تقول؟ تقول حاصلها بأننا إذا لم نلتزم بأن المعاد أمر حق وأمر حقيقي وأمر سيقع، فيلزم من ذلك أمر باطل. ما هو الأمر الباطل؟ هو قبح التكليف، وقبح التكليف باطل. شيخنا لماذا قبح التكليف باطل؟ قال لأن الله منزه عن القبح، لأن الله منزه عن القبح، فيكون التكليف إذا كان التكليف قبيحا فيكون الله منزه عن. واضح المطلب؟ الآن لماذا التكليف يكون قبيحا؟ ما هو وجه الملازمة؟ إذن واضح البرهان؟ البرهان يقول بأننا إذا لم نلتزم بكون المعاد حقا حينئذ ينبغي أن نلتزم بأن التكليف باطل، أن التكليف قبيح. وإذا كان التكليف أمر قبيح، فعل قبيح، فهو باطل. لماذا؟ لأن الله منزه عن قبيح. تكليف الغير إذا كان قبيحا بمقتضى مقولة عدم الالتزام بثبوت المعاد وحقية المعاد، معناه أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالقبيح إذا كان هذا التكليف قبيحا بحسب الملازمة المدعى في المقام. والله منزه عن قبيح، إذن ماذا؟ ينبغي أن يكون هناك معاد. خب وجه الملازمة ما هو؟ قال وجه الملازمة في ذلك حاصل ما ذكره، بأن التكليف كما أخذنا في الأبحاث السابقة أن التكليف فيه نوع من المشقة، وهذا واضح مولانا بالوجدان. هذا الذي يصلي يشق على نفسه مولانا. الشرع لا يعفي حتى المريض من الصلاة، يقول بالقدر التي تستطيع تصلي، صحيح أو لا؟ هذا الذي يصوم أيضا مشقة، الذي يذهب إلى الحج مشقة، الذي يأخذ من حر ماله يدفع الخمس الصدقة الزكاة مشقة عليه، صحيح أو لا؟ وإلى آخر من الأمور الإنسان مكلف بها، هذه مشقة. خب إذا كانت هذه المشقة بلا عوض، عندما أنت تشق على غيرك بلا عوض فهذا بنظر العقلاء قبيح. واضح المطلب؟ ولذا أنت مثلا أنت الآن مولانا إذا تستأجر أحد من الناس تقول احمل لي هذا المثقال مثلا، احمل لي هذا الغراض، ثم لا تعطي أجره، العقلاء بما هم عقلاء ماذا يقولون؟ يستنكرون عليك، يقول أنت كلفته بمشقة تعوضه عن هذه المشقة. وهذا بيناه بالتفصيل في بحث شنو؟ عوض الآلام. تذكرون مولانا؟ تذكرون بحث عوض الآلام؟ هذا بيناه هناك في التفصيل. فهنا نقول أن التكليف بالمشقة إذا لم يقابله أجر صار شنو؟ بنظر العقلاء قبيح. أحسنت. إذن التكليف صار قبيح. خب إذن والله منزل عن قبيح، إذن الله لا يكلف الخلق، وهذا باطل. واضح المطلب مولانا؟ إذن لابد أن يكون نلتزم بمقولة كون المعادي حقا. لماذا مولانا؟ لأننا إذا قلنا بأنه يجب العوض فإنه من الواضح جدا في هذه الحياة الدنيا العوض ما موجود، العوض ما موجود، يعني بنحو الموجب الكلي موجود، نعم بنحو الموجب الجزئي لعله موجود، لكن العوض مو موجود في هذه الحياة الدنيا. ولذا الفقير مثلا الملتزم الكذا الكذا يموت فقيرا، يحيا ويموت فقيرا، وين عوضه؟ واضح المطلب؟ وكذلك شنو؟ الغني، وكذلك إلى آخره بعد من الأفراد كلهم بحسبه. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني أو الدليل الثاني على وجوب المعاد. طبعا مولانا ملاحظين أن الدليل الأول مفاده مؤداه أن المعاد يجب أن يكون جسمانيا، أما الدليل الثاني ففي نفسه لا يدل على ضرورة كون المعاد جسمانيا. صحيح أو لا؟ يكفي شنو؟ العوض. الدليل الثاني يقول ماذا؟ يقول يكفي أن شنو؟ أن يعوض. خب التعويض غير منوط بشنو؟ بالجسمية. فواضح إذن مولانا؟ إذن الدليل الثاني نعم يثبت شنو غايته، أنه يثبت ماذا؟ أصل المعاد، أما كون المعاد جسماني فهذا أجنبي عنه. الدليل الثالث الذي يذكره المصنف رضوان أو الشارح رضوان الله تعالى عليه يقول، طبعا الدليل الثالث متركب من أمرين. الأمر الأول بأننا لنأتي ونبحث المعاد أمر ممكن أو غير ممكن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه بعد الفراغ من بحث كونه ممكنا وثبوت كونه ممكنا، هل هو واقع أو غير واقع، أو هل هو سيقع أو لا يقع، لأن ليس كل ممكن، ليس كل ممكن يقع، كما قلنا أين إذا تذكرون، وين قلنا مولانا؟ ها؟ أمس ذكرنا هذا المطلب واليوم ذكرنا هذا المطلب. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يظلم أو لا يستطيع أن يظلم، يجوز عليه الظلم أو لا؟ الله يجوز عليه الظلم، الله قادر على كل شيء، ممكن الظلم، أصدور الظلم من الله ممكن عقله، لكن شنو مولانا؟ مستحيل وقوعا. فإذا لا نخلط بين المقولتين، ها، مقولة الإمكان ومقولة الوقوع. فالشيء من حيث إمكانه قد يكون ممكنا، لكن من حيث وقوعه قد يكون مستحيلا. واضح المطلب؟ كذلك هنا هذا الدليل الثالث مبتني على هذه الدعوة، بأننا نستطيع أن نثبت وجوب وقوع المعاد ووجود المعاد وحق وكون المعاد حقا من خلال ماذا؟ من خلال أمرين. الأمر الأول أن نثبت كون المعاد ممكنا، ولا ينبغي أن نكتفي بهذا، لا يكتفي أن نقول فقط ممكنا، لا، ونثبت أيضا بأن المعاد واقعان. خب كون المعاد ممكنان فهذا يمكن إثباته من حيث العقل الصرف، من حيث العقل المحض، لأن العقل بما هو عقل يحكم بأن المعاد ممكن الوقوع. شنو ما هو المحذور العقلي الذي يمنع من وقوع من إمكان المعاد؟ لا يوجد، لا يلزم مثلا اجتماع النقيضين ولا تخلف المعلول عن العلة، صحيح أو لا، باعتبار أن الدليل العقلي كله قائم على هذين القانونين تقريبا، وهما كما بينا في الدروس الأولى تخلف المعلول عن العلة واجتماع النقيضين، وهذا غير متوفر في البين. واضح المطلب مولانا؟ إذن من حيث الإمكان ممكن. طبعا الآن لماذا أيضا ممكن؟ من جهة أنه لا يناقض القوانين العقلية، العقل القطعي لا يحيله، ومن جهة أخرى بأن هذا داخل تحت نطاق القدرة الإلهية. الله سبحانه وتعالى له القدرة على أن يجمع أجزاء البدن المتفرقة في الأقطار وفي الأراضين. واضح المطلب مولانا؟ فحينئذ إذا كان المعاد من جهة الإمكان أولا لا يلزم محذورا عقليا، ثانيا الله قادر على إيجاده، فإذن هو شنو؟ ممكن. الآن نحن في مقام الإمكان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مقام الوقوع. مقام الوقوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع المعاد سواء من خلال القرآن أو من خلال شنو؟ الحديث. فإذا من حيث الإمكان في المقام الأول، إذا خلاصة الدليل الثالث أننا نثبت المعاد من خلال مقامين، المقام الأول مقام الإمكان، المقام الثاني مقام الوقوع. أما مقام الإمكان فيقع على أمرين أو متوقف على إثبات أمرين: أولا عدم لزوم محذور عقلي، ثانيا قدرة الله على إرجاع هذه الأجزاء المتفتتة مرة أخرى وإفاضة الحياة عليها. واضح مولانا؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني مقام الوقوع، أن رسول الله أخبر بوقوعه وهو الصادق المصدوق الذي لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه، وورد هذا بالحديث المتواتر وورد هذا في القرآن القطعي. واضح المطلب؟ فحينئذ من خلال الأمر الأول المقام الأول مقام الإمكان، والأمر الثاني المقام الثاني مقام الوقوع، ثبت ماذا؟ بأن المعاد حقا بلا أشكال. الدليل الرابع الذي يسوقه المصنف رحمة الله عليه، وهو أن القرآن الكريم أثبت المعاد صراحة. نلاحظ في الدليل السابق كان متركبا من أمرين، متركب من دليل عقلي محض ومتركب من دليل شنو؟ نقلي. الدليل العقلي المحض الإمكان، والدليل النقلي إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع مولانا مختص فقط بالدليل النقلي، وأيضا مختص فقط بما أخبر به القرآن الكريم. الدليل السابق الدليل الثالث شنو كان؟ كان الأعم من إخبار القرآن الكريم أو إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح البحث؟ إذن هنا في الدليل الرابع يقول القرآن أخبر بوقوع القرآن الكريم أخبر بأن المعاد سيقع أولا، وأنكر على جاحديه، مو فقط أخبر بالوقوع لا، وأنكر على من يجحد المعاد تأكيدا لوقوعه، كما في قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الله ينكر عليه، يقول له أنت نسيت خلقك، أنت ما كنت من عدم وأوجدتك في هذه الحياة، وأوجدت أجزاء بدنك وأفضت عليها الحياة وجمعت هذه الأجزاء، وهذا إنكار. نسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. هذا اللي يذكر في الروايات أنه أخذ العظام وفتتها في يده، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله سبحانه وتعالى: قل، يعني قل يا رسول الله، قل له: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذا القرآن الكريم أثبت وجود المعاد بنحو الدليل النقلي القطعي القرآني. هذا حاصل الأدلة التي يذكرها المصنف الشارح رضوان الله تعالى عليه. بعد ذلك المصنف ينتقل إلى بحث آخر، يقول المبحث الثاني في أن البعث والإعادة عقلا وسمعا واجب. حاصل ما يريد أن يطرحه الشارح رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث تبعا للماتن، تبعا للعلام الحلي رضوان الله تعالى عليه، هو أنه بعد أن أثبتنا أن المعاد واجب، أن المعاد حق، الآن نأتي في المصاديق لهذا المعاد، نأتي في أفراد هذا المعاد، أو إن صح التعبير نأتي إلى من ستشمله مقولة المعاد. واضح المطلب؟ يعني كأن هذا البحث صغرى من صغريات البحث السابق. البحث السابق بمثابة الكبرى بأن المعاد سيقع، الآن نأتي المعاد سيقع متعلق المعاد ما هو صغريات المعاد ما هو بتعبير آخر من الذي سيعود إلى هذه الحياة إلى الحياة مرة أخرى وهذا الذي سيعود هل سيعود بمقتضى ما ثبت بالدليل العقلي أم بمقتضى ما ثبت بالدليل السمعي أم بكلاهما هذا حاصل البحث الذي يريد أن يبحثه باعتبار أن أنا بيّنت هذا لأن العنوان مو واضح في أن البحث والإعادة عقلا وسمعا واجب كأن العنوان ما يكشف عن المضمون على أي حال حاصل ما ذكره هنا الشارح رضوان الله تعالى عليه يقول أن الذي يجب إعادته يقع على قسمين هذا الذي قلنا أنه يجب أن يعود قلنا أن المعاد واجب خب مولانا ما هو الواجب ما هو الذي يجب أن يعود يقول يقع على قسمين القسم الأول ما يجب إعادته عقلا وسمعا يعني ما ثبت من دليل العقل ومن دليل السمع وجوب شنو إعادته واضح المطلب مولانا إذن ما ثبت من دليل العقل ومن دليل السمع وجوب إعادته القسم الثاني ما ثبت من دليل النقل فقط شنو وجوب إعادته أما العقل بما هو عقل فلا يوجب إعادته بيان ذلك أما القسم الأول وهو ما يجب إعادته عقلا وسمعا فهو أحد أمرين أو أحد شيئين الشيء الأول هذا الشيء الذي يجب أن يعاد مرة أخرى أن يكون له حق من الثواب والعوض له حق اتبع طاع الله سبحانه وتعالى له حق أن الله سبحانه وتعالى ماذا يثيبه ويعوضه على طاعته إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أمثل فهذا بمقتضى العقل يجب ماذا أن يرجع مرة أخرى يجب أن يعود لماذا بحسب البرهان اللي بيناه تذكرون البرهان العقل اللي بيناه البرهان الثاني كان اللي هو بعد الإجماع لأنه يلزم منه شنو إذا لم يعود هذا اللي له ثواب قبح التكليف أحسنت وهو باطل إذن نحن الآن في القسم الأول الذي يجب إعادته عقلا وسمعا هذا الذي يجب إعادته عقلا وسمعا شيئين الشيء الأول أن له حق من الثواب الشيء الثاني أن يكون عليه حق من العقاب أو عوض يجب أن يؤخذ منه لأنه أخذه من غيره في دار الدنيا يعني القسم الشيء الأول الذي يجب أن يعود كان شنو إلى حق القسم الثاني عليه حق مثل الكافر مثلا مثل الظالم مثلا فاعل الكبيرة كما سيأتي تفصيله في محل إن شاء الله هؤلاء يجب أن يعود إلى عائلة إلى الحياة مرة أخرى ووجوب الإعادة ثابت من العقل وثابت من السمع يعني من النقل القسم الثاني وهو ما لا يجب عودته عقلا العقل لا يقول بأنه يجب أن يعود وإنما كيف عرفنا أنه سيعود من خلال النقل أو من خلال السمع فهو كسائر الأشياء سواء كان إنسانا أو غير إنسان من الحيوانات الأليفة وغير الأليفة المجنون مثلا من الإنسان هذا العقل يقول لا يجب أن يعود حتى المجنون العقل يقول لا يجب أن يعود لماذا؟ لأن مناط المعاد ملاك المعاد شنو مولانا؟ تذكرون؟
الثواب
والعوض خب هذا المجنون أي عوض الله يعطي؟ لا هو عامل فعل طاع الله سبحانه وتعالى حتى الله يجزي ولا هو شنو؟ فعل معصية الله يعاقبه عليها فإذا لم يتحقق في مناط المعاد واضح المطلب كذلك الحيوانات سواء الوحشية منها أو الغير أليفة والأليفة مثلا المتوحشة والأليفة العقل يقول لا يجب أن تعود العقل يقول نعم النقل يقول هؤلاء ماذا يعودون يوم القيامة فإذا من جهة العقل القطعي من جهة العقل المجرد لا يوجب الإعادة أما من جهة النقل يقول لا النقل القرآن الكريم صريح في هذا وإذا الوحوش حشرت، مع أن هذا ما له علاقة بالثواب والعقاب، ولكن لأن النقل قال بذلك. وكذلك المجنون وغيره كما ثبت في محله. هذا بالنسبة للمبحث الثاني. المبحث الثالث في أن الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب، يعني بصياغة أخرى وجوب الإقرار بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حاصل هذا البحث مولانا شنو؟ متعلق الإيمان لم عندما نقول يجب على الإنسان المكلف أن يكون مؤمناً، مؤمناً بأي شيء، ما هو متعلق الإيمان إن صح التعبير، أو صح ما هو موضوع الإيمان، يؤمن بأي شيء. هذا الإيمان ينقسم إلى قسمين: إيمان اعتقادي وإيمان إقراري. الإيمان الاعتقادي هو من تسميته اعتقادي، يعني يعتقد بها، يعني يصل إليها من خلال البحث والبرهان، يصل إليها من خلال إقامة الدليل العقلي، يستطيع أن يصل إليها المكلف بمعزل عن معونة الشارع الأقدس. من قبل شنو مولانا؟ من قبل التوحيد. التوحيد ما بعد ما يحتاج الإنسان، نعم الشارع الأقدس يؤيد هذا، يرشد العقل إلى هذا، ولكن العقل بما هو عقل بذاته مستقلا يستطيع أن يثبت توحيد الله، يستطيع أن يثبت عدل الله، يستطيع أن يثبت النبوة، يستطيع أن يثبت الإمامة كما تبين في الأبحاث السابقة. هذا المتعلق الأول أو الموضوع الأول للإيمان يسمونه الاعتقاد، بأن هذه الحالة يصل إليها الإنسان من خلال شنو؟ النظر والبرهان والبحث. الحالة الثانية بمعنى آخر يعني يمكن للإنسان أن يثبتها من خلال العقل. هذا حاصل المعنى الأول. المعنى الثاني للإيمان أو المتعلق أو الموضوع الثاني للإيمان، الإيمان الإقراري، وهو شنو؟ وهو جملة ما أخبر به الوحي. من قبل شنو؟ من قبل الصراط. الصراط العقل بما هو عقل ما يثبت وجود صراط، صح ولا لا؟ ولكن نعتقد، يجب أن نؤمن بوجود الصراط، يجب أن نعتقد بوجود الصراط، ولكن لا من باب شنو؟ أننا نثبت وجوده من خلال البرهان العقلي والنظر العقلي، وإنما من خلال ماذا؟ من خلال الإقرار وقبول ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله قال هذا. البرزخ مثلا، العقل بما هو عقل ما يثبت البرزخ، صحيح؟ العقل بما هو عقل لا يثبت البرزخ. شو الدليل على البرزخ؟ دليل عقل أصلا ما إلا معنى، العقل يقول. كذلك شنو مثلا تطاير الكتب، أن الإنسان كل إنسان يؤتى كتابه بيمينه، ما له معنى، العقل يقول شو ماكو ضرورة مثلا لهذا. الله سبحانه وتعالى يوقف الخلق ويقول أنت كذا أنت كذا وأنت كذا، يعني العقل يقول هناك آليات متعددة، أما خصوص هذه الآلية لا معنى لتحديدها وتعيينها. واضح المطلب مولانا؟ مثلا عذاب القبر مثلا، إلى غير ذلك من الأمور التي هي تكون موضوعا للإقرار، نحن نقر بها. هذا المصنف يقول يجب الإقرار بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء فهمنا هذا أو لم نفهم، سواء استوعبنا أبعاد هذا أو لم نستوعب. مثلا البرزخ، سواء فهمنا شلون يصير مولانا، شلون يقع، شنو تفاصيله، شلون ما كان، هذا مو شغلنا، مدام جاء به رسول الله نقر به ونصدق به. الصراط أحد من الشعرة وأحد من أدق من الشعرة وأحد من السيف وتمشي عليه بسرعة كدائية، والعرق مثلا يصل بحسب ذنوبك إلى محل معين من جسدك وتقترب الشمس، مو شرط احنا شلون نفهم هذا شلون يصير، هذا يخضع لقوانين خارجة عن قوانين الدنيا. فما دام أخبر به الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين، هذا محله قبول. سواء يقول المصنف هذا الذي أخبرنا به سواء كان في عالم الدنيا أو في عالم الآخرة، ويعبر عنه في عالم التكليف وما بعد التكليف. في عالم الدنيا من قبيل شنو؟ إخبار رسول الله بمقتل الحسين عليه السلام، العقل ما يثبت إن الحسين سيقتل، صحيح ولا لا؟ لكن نصدق نقر. مثلا أن الروم تهزم، مثلا مثلا سيقع الأمر الكدائي أن أمير المؤمنين عليه السلام سيقاتل مثلا فلان وفلان وفلان لعنة الله على الظالمين، أن أمير المؤمنين عليه السلام سيقتل الناكثين والخوارج لعنة الله عليهم. هذا شنو؟ لا يمكن العقل أن يثبته، ولكن لأن رسول الله قال واضح بعد المطلب. هذا في عالم الدنيا. في العالم الآخر مثلا المصادق التي ذكرتها من الصراط وتطاير الكتب وإلى آخره من الأمور. المبحث الرابع في أن الثواب والعقاب مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن أثبتنا بوجوب الإقرار بما بكل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن نقول من مصادق هذه الأمور الثواب والعقاب. الثواب والعقاب، يقول الشارح رضوان الله تعالى عليه، حاصل البحث الذي يريد أن يبحثه هنا. طبعا شوفوا مولانا، هذا البحث أخص من بحث المعاد. ملاحظين؟ شوفوا، بحث المعاد يثبت ضرورة العودة، واضح؟ لكن لماذا يعودون؟ هذا يبحث الآن، لأي شيء يعود؟ خب يعني إذا قلنا بحسب الدليل أو البرهان العقلي الذي بينا فيه قبح التكليف إلى كان بغير عوض، خب من يقول أن العوض يجب أن يكون بنحو الثواب؟ واضح المطلب مولانا؟ هذا ثابت من العقل والناقل، أو من العقل أو فقط من النقل، هذا يبحث هنا. البحث إذن، عنوان البحث الذي ينبغي أن يعنون به البحث، وهو ما هل الثواب والعقاب ثابتان عقلا أم نقلا؟ على أن من خلال البحث السابق يمكن أن نقول بأن الثواب ثابت شنو؟ من حيث العقل في الجملة، يعني بنحو الموجب الجزئية الثواب ثابت في العقل. أما العقاب الآن تأتي ضرورة البحث فيه، لأن في السابق لم نثبت ماذا؟ ضرورة شنو؟ ضرورة شنو؟ العقاب، صحيح؟ وين أثبتنا بنحو الموجب الجزئية؟ يعني وين أثبتنا؟ في الجملة. شلون أثبتنا في الجملة؟ إن هذا أخذ حق هذا، هذا شنو يجب أن يعاقب. لكن تفاصيل العقاب شنو؟ شلون يعاقب؟ ما هي آلية العقاب؟ وهذا البيان اللي بينت بداية البحث، قلت نعلم إجمالا بأنه يجب أن يعوض، لكن آلية التعويض كيف تكون؟ ثم هذه الآلية التي ينبغي أن يكون عليها الثواب والعقاب، هل هي ثابتة من حيث العقل أم من حيث النقل؟ إذن واضح عن أي شيء نريد أن نبحث؟ نريد أن نبحث مولانا أن الثواب والعقاب من جهة الآلية، من جهة الكيفية، كيف يثبت؟ عقلا أم نقلا؟ وإذا ثبت عقلا كيف يكون؟ وإذا ثبت نقلا كيف يكون؟ واضح البحث مولانا؟ هنا يقول الشارح رضوان الله تعالى عليه بأن المتشرع اختلفوا في إثبات الثواب والعقاب. أما الأشاعرة فقالوا الثواب أصلا لا يثبت، الثواب والعقاب. أو لنقسم البحث نرتبه، أولا نتكلم عن الثواب، بعدين نتكلم عن شنو؟ عن العقاب. بالنسبة للثواب المصنف يقول اختلف المتشرع، الأشاعرة يقولون أصلا لا يجب الثواب، أصلا ما يجب الثواب من جهة العقل لولا أن السمع قال بأنه يجب. لو لم يأتي دليل سمعي، دليل نقلي بوجوب الثواب، لقلنا بأن الثواب غير واجب على الله سبحانه وتعالى. أما المعتزلة فافترقوا إلى فريقين، الفريق الأول البلخي والفريق الثاني، البلخي بينا ترجمته في الدروس السابقة، والفريق الثاني معتزلة البصرة. البلخي ماذا قال؟ قال بأن الثواب سمعي فقط، يعني ثابت من جهة النقل فقط، أما من جهة العقل فلا سبيل إلى إثباته. لماذا يا بلخي، لماذا تقول بأنه لا يجب إثبات الثواب عقلا؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا الإنسان في هذه الدنيا، ومهما فعل الإنسان من طاعات فهو لا يكافئ الله فيها بالنعم التي أنعم الله بها عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. فإذا البلخي كأنه يقول ماذا؟ يقول بأن يكفي عوض شنو؟ عوض الطاعات هذه إن الله سبحانه وتعالى شنو؟ مبقي حيا، هذا كافي، لأنه يكفي الله معطيه نعمة البصر، معطيه نعمة اللذة، معطيه نعمة كذا، معطيه نعمة كذا، معطيه نعمة العقل، معطيه، يقول هذا كافي. فالعقل شنو؟ يقول لا يجب أن يعود، باعتبار أن هذا لا شيء بالقياس إلى نعم الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبد في مقابل هذه النعم أن يثاب وأن يعطى غير ذلك. هذا دعوى البلخي. معتزلة البصرة قالوا لا، قالوا بأنه عقلي وسمعي. البلخي قال فقط سمعي، وبينا ليش. المعتزلة البصرة قالوا لا، قالوا عقلي وسمعي، يعني عقلي ونقلي. أما عقليون فهو الاقتضاء التكليف بذلك، بالبرهان اللي بيناه قبل قليل تتذكرون، البرهان اللي ماذا يقول؟ يقول قبح، يلزم منه قبح التكليف، واضح المطلب؟ لأنه بحسب البرهان السابق بأنه لو لم يكن هناك معاد أو لم يكن هناك أخص من المعاد، لو لم يكن هناك ثواب لكان التكليف شنو؟ قبيحا، واضح المطلب؟ فإذا المعتزلة يقول لاقتضاء التكليف ذلك. وسمعي لقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، ثابت من جهة السمع ومن جهة العقل. ونحن أيضا نثبت كذلك، نوافق المعتزلة في ذلك. هذا الثواب. العقاب، ونختم به لأن الوقت أدركنا. العقاب، العقاب أوجبته المعتزلة للكافر وصاحب الكبيرة بنحو الحتم والإطلاق. قالوا بأن الكافر وصاحب الكبيرة يجب أن يعاقب، لا يتخلف العقاب عنه يوم القيامة. وأما نحن فقلنا بأنه هناك من يجب أن يعاقب وهناك من لا يجب أن يعاقب. إذن بالنسبة للعقاب المعتزلة قالوا شنو؟ قالوا يجب أن يعاقب صاحب الكبيرة والكافر. إحنا نقول لا، نقول الذي يؤلئ بالنسبة للعقاب هناك شيئان، هناك طائفتان، طائفة يجب أن تعاقب وطائفة لا يجب أن تعاقب. يجب يعني ضرورة تعاقبها، فقد تعاقب، يعني يجوز عقوبته في كل الأحوال، يتفقون في جواز العقوبة، ولكن من جهة الوجوب أنه يجب أن تعاقب، ما يتخلف العقاب عنها، يعني الله ما يعفو عنها. نحن نقول لا، بالنسبة للعقاب فهو غير واجب مطلقا، واجب في طائفة وغير واجب في طائفة. أما الوجوب مطلقا فبالنسبة للكافر الذي يموت على كفره، بالنسبة للكافر الذي يموت على كفره فيجب أن يعاقب مطلقا، وهذا لا سبيل إلى إثباته من جهة العقل وإنما من جهة النقل. الله سبحانه وتعالى مثلا في آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من جهة النقل بيّن أن اللي يكفر ويموت على الكفر هذا لا يكون محلا للغفران والعفو من العقاب. أما من لا يجب عقابه فهو مرتكب الكبيرة والكافر الذي لم يمت على كفره، هذا لا يجب شنو؟ عقابه. لماذا لا يجب عقابه؟ لأن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العقاب وإن اشتمل على نكتة ومبرر ودافع يدفع الله لعقاب فلان، أو يجعل الله يصحح عقاب فلان، عقاب فلان، عقاب فلان، وعقاب فلان، عقاب فلان، وعقاب فلان، إلا أنه يمكن أن يتخلف العقاب. لا إشكال ولا شبهة بإمكان تخلف العقاب. كيف يمكن يتخلف العقاب؟ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.